الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في ليلتنا هذه الموافقة للخامس من محرم لعام 48 و400 ألف، وهي الأول محاضرة أسبوعية في هذا العام، نسأل الله عز وجل خيرها وبركتها في مسجد المغلوق بمحيدي. جمعنا الله عز وجل وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. وأحسن ما يكون للمسلم في هذه الحياة الاجتماع على طاعة الله عز وجل، الاجتماع في الصلاة، الاجتماع في الدرس، الاجتماع في الجمعة، الاجتماع في العيد، الاجتماع فيما هو من الأمور المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، اجتماع الأسرة على مناقشة ما يفيدهم في دينهم وفي دنياهم، المجالس العامرة بالخير، مجالس رفعة وعصها تمكين وسؤدة. يوم القيامة حين يظهر الله عز وجل بركة الأعمال يفرح بهذه المجالس جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وصلت عليهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذه المجالس من هذا الباب، وإن كان الغالب يسمع والمتكلم والمحاضر عبارة عن واحد منهم، لكنهم يسمعون آيات الله من القرآن، ويسمعون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمعون من العلم ما به يدخلون في هذا المعنى، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينه. بل إن المجلس والاجتماع الذي يكون على منهج السلف يعلم فيه التوحيد والعقيدة الصحيحة والسنة أفضل من اجتماع على قراءة للقرآن مجردة، وربما عندهم من البدع والمخالفات ما الله به عليم. وطبيعة الإنسان العاقل السليم، يعني من مؤثرات أخرى كالجنون أو حالات نفسية أو التخفي، أنه يأنس ويؤنس، لا بد من الاجتماع، لا بد. ولذلك لا يمضي اليوم والليلة إلا وللشخص من الرجال أو من النساء عدة اجتماعات، اجتماع في الصلاة هذا من الواجبات، اجتماع في العلم لمن كان من أهل العلم وهذا من المتعينات، اجتماع مع الضيف على الطعام أو حتى مع الأبناء ومع غيرهم، اجتماع مع الأهل والزوجة، اجتماع مع الأصحاب والأصدقاء، اجتماع في الوظيفة، اجتماع في المدرسة، اجتماع في الجامعة، وما سميت بهذا الاسم إلا لأنها تجمع الناس، تجمع الناس. لكن كثير من الاجتماعات منها ما يكون على مرضاة الله عز وجل، ومنها ما يكون على غير ذلك. نعم عباد الله، فبما أن الاجتماع لابد منه فليحرص المكلف على أن يكون اجتماعه فيما ينفعه، فيما ينفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وفي رواية ترى بمعناها، وفي رواية إلا قاموا عن مثل كيفة حمار، لأنهم اجتمعوا، وكان الأولى بهم في حال اجتماعهم أن يقع منهم ذكر الله، أن يقع منهم ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون منهم يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب أن شأن المسلم لا يمكن أن يخلو اجتماعه مع الغير من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون مفرطا، وإلا فربما حمد الله، وربما سمى الله، وربما ذكروا آيات من آيات الله، وربما ذكروا أحاديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقع منهم ما تقدم الإشارة إليه من ذكر الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بالشرط أن الجميع يكونوا ذاكرا بلسان نطقه بلسان مقاله، بل إن من حضر المجلس الذي يتلى به القرآن أو يعلم به السنة أو يذكر به الله سبحانه وتعالى فهو من الذاكرين، لأن ذكر الله عز وجل منه ما يكون باللسان كقول القائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو قراءة آية من القرآن أو آيات، أو قراءة أحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما يكون بلسان الحال، يحضر يسمع الذكر، يسمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، يسمع الحلال ويصنع الحرام. هذه هي مجالس الذكر حقا، أن تكون المجالس فيها تعلم الحلال وتعلم الحرام، ليس مجالس الذكر التي تعمل في بعض المساجد وهي عبارة عن موالد، وكذلك عبارة عن ذكر جماعي، وربما الإتيان بأبيات شعرية يكررونها فيما بينهم، ربما فيها شركية، وربما فيها بدع وخرافات، وربما فيها ضلالات، ويسميها أصحابها بمجالس الذكر وليست مجالس ذكر، مجالس زور. إذن أنت أيها المسلم حين تحضر مثل هذه المحاضرة التي يرديها عالم من علماء السنة أو شيخ مشايخ السنة أو داعم دعاة السنة، أنت من الذاكرين لله. في هذه الفترة التي تجتمع أنت وهم داخل المسجد تعتبر من الذاكرين لله سبحانه وتعالى، ويرجى لك الأجر الكثير العظيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سيارة فضلة يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فيحف بعضهم بعضا، يحف بعضهم بعضا إلى السماء، بحيث أنهم يجتمعون ويأتي آخرون ويجتمعون، ولكثرتهم يبلغون العدد العظيم والخير العظيم. يسألهم ربهم وهو أعلم: من أين أتيتم؟ قالوا: جئنا من عند عبادي لك، يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك، أو كما قالوا. قال: هل رأوني؟ قالوا: لا يا رب ما رأوا. قال: كيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوا كانوا أشد لك تحميدا وتسبيحا ونحو ذلك. قال: وما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا يا رب ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: كانوا أشد عليها طلبة. قال لهم ربنا سبحانه وتعالى: ومما يستعيذونني؟ قالوا: من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا يا رب ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: أشد منها مخامة. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا: يا رب، فيهم فلان، إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. انظر إلى هذا الاجتماع العظيم، إلى هذا الاجتماع المبارك، لما كان على الكتاب والسنة تحضره ملائكة الله مستبشرة به، مكفرة لأهله، حافة لهم، مبلغة لربهم بما كان في هذا الجمع الطيب المبارك. فهذا مما يفرح به، يفرح به المؤمن يوم القيامة حين يقدم بين يدي الله عز وجل، فيجد أوقات كثيرة، منها ما قضي في العمل، ومنه ما قضي في المباح، ومنه ما قضي ربما في غير الطاعة، من كلام زور، من مجالس غيبة ونميمة ونحو ذلك. وإلا بهذا المسلم يجد هذا المجلس عند الله سبحانه وتعالى، فيحمد ربه في ذلك الحين، ويفرح أيما فرح، ويرى أنه لا أمرك من ذلك الوقت الذي قضاه في بيت من بيوت الله على ذكر الله وعلى ماذا؟ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اجتماع مهيب، اجتماع عظيم، اجتماع مبارك، اجتماع مقيد ومسطر لك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهنيئا لمن ختم هذا الاجتماع بالاستغفار والذكر بحيث يسلم له هذا الاجتماع من ذهاب أجره. ومن تغير شأنه فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا أو قرأ قرآنا أو صلى صلاة إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال يا رسول الله لا تجلس مجلسا ولا تقرأ قرآنا ولا تصلي صلاة إلا قلت وذكرت الحديث. قال إن كان مجلس خير ختم عليه إلى يوم القيامة، وإن كان مجلس شر كان كفارة له. إذن اجتماعات الخير إذا حافظ عليها المسلم وجد بركتها يوم القيامة حين يسأل عن أعماله فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره بما أبناه، وعن شمابه بما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه ومن أين أنفقه. نعم، وفي أين أنفقه كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، فإذا هذه المجالس وهذه الاجتماعات التي لابد أن تكون لا تستطيع أن تتخلص منها إلا أنك أن تجتمع مع أهل الخير خير لك من أن يكون اجتماعك مع غيرهم. وإن اجتمعت مع أهلك ومن إليهم مذكرا معانسا متكلما بما تحتاج إليه وبما يحتاجون إليه، فهذا أيضا من الأمور المرغب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ربما سمر مع زوجته وهكذا مع زوجاته ومع الضيف ومع غير ذلك. وأحسن ما تكون هذه الاجتماعات التي هي تبهير في بيوت الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق البقاع إلى الله المساجد، كما أن أبغض البقاع إلى الله الأسواق. فالإنسان يفرح بمثل هذا الجمع، وإن قل عدد الحاضرين وإن كثروا استبشر بكثرتهم. فالإنسان مأجور وإن قل الحاضرون، وله أجر ومثوبة في مدة إقامته بهذا الاجتماع، لا سيما إذا كان الحال كما هو حال أغلب المحاضرات أنها بين مغرب وعشاء. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل بجماعة تزيد على صلاته ببيته وسوقه ببضع وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخطف خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. فانظر أنت يعني في هذا الاجتماع تحضر وفي حكم الذاكرين لله عز وجل، أنت الآن في حكم الذاكرين لله عز وجل وأنت من الصامتين، فكذلك الملائكة يستغفرون لك ويدعون لك وأنت تنتظر بين صلاتين، بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء. وعلى هذا فقس في جميع الاجتماعات الذي يكون هذا شأنها، كدرس بعد الظهر أو درس بعد العصر أو نحو ذلك، كم من أجور يتحصل عليها المسلم؟ وهذه أشياء كما يقول العام أشياء روتينية، يعني قد يكون بدون تكلف، دون تكلف. يا أخي كما يذهب الناس إلى الأسواق، يذهبون إلى الملاعب، يذهبون إلى الدواوين، يذهبون إلى السواحل، يذهبون إلى أماكن للاجتماع، أنت بدون تكلف لحرصك على الخير تجتمع مع إخوانك المسلمين في كل يوم وليلة، تارة في الصلاة وتارة في مراجعة وقراءة القرآن وتارة في الدرس وتارة في انتظار الصلاة إلى غير ذلك. كم للمسلم من أجور عظيمة بحمد الله عز وجل، لا سيما طلاب العلم كم لهم من أجور، أسأل الله لنا ولهم الإخلاص. يعني اجتماع من صلاة الفجر إلى بعد العشاء، وهم من اجتماع إلى اجتماع آخر، من درس إلى درس، وهكذا. هذا فضل من الله، من وفق له فقد وفق لخير عظيم. ومع ذلك لما كنت أيها المسلم بحاجة إلى الاجتماع لعلم الله بحالك ولعلم الله بحاجتك إلى التذكير، جعل لك يوما وسماه يوم الجمعة للاجتماع الذي يقع فيه، وجوبا على كل مسلم حر مقيم سليم أن يأتي إلى المسجد للاجتماع مع المسلمين ولحضور الذكر والخير. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني المسألة ما هي مسألة يعني اختيار، المسألة وجوب. لا يجوز بعد الأذان الذي يكون إذا صعد الإمام على المنبر لا بيع ولا شراء ولا تزويج ولا خطبة ولا كتابة عقود ولا مواثيق، أي شيء يكتب في هذه اللحظات أو يقع في هذه اللحظات يعتبر عقد باطل، لأن الله عز وجل أوجب على المسلمين المقيمين الذكور السالمين من الأمراض وجوبا لحضور المسجد وسماع الخير وسماع الذكر والاجتماع على الخير. فلا يخرج المسلم الحريص على الخير إلا بحسنات عظيمات، وربما كفرت سيئاته من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الإنسان حريصا على هذا الاجتماع كان أجره أعظم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة وببعضها العصفور. نعم عباد الله، ما سبب إكرام الرب سبحانه وتعالى لهذا المسلم؟ لأنه بكر إلى الاجتماع الذي فيه النفع العظيم والذي فيه الخير المبين. وكلما كان المسلم أقرب إلى الإمام كان أجره أعظم، كلما كان بالصف المقدم أو أقرب إلى الإمام كان أجره أعظم. وإذا استعدت لهذا الاجتماع بصلاة الضحى يصلي ما كتب له، وكذلك يستعد قبل هذا الاجتماع العظيم المهيب بالغسل، أوجب الله عز وجل علينا على الصحيح غسل الجمعة حتى يعكي وهو بكامل زينته وبكامل حاله، لا يشم منه الريح الخبيث ولا كذلك يرى منه المنظر السيء، فيؤجر على هذا الاجتماع العظيم الذي ليس عند اليهود وليس عند النصارى وليس عند المخالفين، وإنما هو عند المسلمين أكرمهم الله عز وجل به. أيما كرامة، وأعظم الله سبحانه وتعالى لهم الإثابة عليه. بهذا تعلم أيها المسلم أن الاجتماعات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتعينات، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. أوجب الله علينا أن نجتمع في عيدي الفطر وعيد في الفطر والأضحى وجوبا على المسلمين المقيمين أن يقع منهم الاجتماع في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى. بل شرع للمرأة أن تخرج في الفطر والأضحى تشهد الخير واجتماع المسلمين ودعوة المسلمين لما في ذلك من الخيرات والبركات. فإذا تأملنا واقع الاجتماعات سنجد أن منها الواجب اليومي، ومنها الواجب الأسبوعي، ومنها الواجب السنوي، ومنها الواجب الموسمي، ومنها على سبيل الاستحباب الانتماع في كل وقت وحين على طاعة الله عز وجل وعلى سماع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نحرص على هذه الاجتماعات وأن ندعو إليها الغير وأن ننشط الناس إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي باجتماع الناس في الجمعة مع تذكيرهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يذكرهم في غير الجمعة، كما قال عبد الله بن مسعود: وإني أتخولكم بالموعظة كما كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. بل وعند حصول الآيات وعند حصول الحاجة شرع الله لنا الاجتماع. فإذا حصل الكسوف تعين على الناس الاجتماع في المسجد، وبعد الصلاة يقوم الخطيب موجها مذكرا حثا على التوبة ناصحا. وهكذا إذا احتاجوا إلى المطر والسقيا شرع لهم الاجتماع في المصلى والصلاة والخطبة والدعاء، لعل الله عز وجل أن يكفر عنهم وأن يصلح شأنهم. إن هذه نعمة عظيمة، نعمة الاجتماعات نعمة عظيمة يستأنس بها الإنسان، ربما زال همه، ربما ذهب غمه، ربما لقي صاحبه، ربما انشرح صدره، ربما استجابت دعوته، ربما فرجت كربته، ربما ازداد علما، ربما ازداد ذكرى، لا سيما في اجتماعات البر، في اجتماعات الخير التي حث الله عليها بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه نعمة ينبغي ألا نفرط فيها وألا نضيعها. أغلب بلدان العالم محرومة من هذه الاجتماعات، لا سيما الاجتماعات في بيوت الله عز وجل، الاجتماعات في حال إلقاء الدرس وغير ذلك مما يكون لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يظهر به التوحيد، تظهر به العقيدة الصحيحة، يحث به على الدين الخالص. هذا الأمر قد يكون معدوما في أغلب البسيطة إلا ما كان في أماكن يسيرة امتن الله عز وجل على عباده بها. ومن هذه الأماكن هذا البلد اليمن، حفظ الله أهله الصالحين ووفقهم وسددهم ومكن لهم. اجتماعات على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوفق لها من أراد الله له الخير، ويحرمها من حرم نفسه الخير. صلى الله السلام والعافية. لا ينبغي لمسلم أن يسمع مثل هذا الخير اجتماع في الأسبوع، يعني سواء كان الجمعة، نرى كثيرا من المسلمين يتخلفون عن الجمعة، لا يحضرون إلا في الركعة الثانية أو بالأولى. أو ينتظر أحدهم حتى إذا سمع الإقامة وإذا به يسرع إلى المسجد. نسأل الله السلامة. هذا قصور يا أخوة، هذا تفريط، هذا يعني حرمان من الخير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب فإذا برجل يدخل من عتبة باب المسجد يقول عمر بن الخطاب له: ما بال أحدكم يتأخر في بيته إلى هذا الوقت؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت في أمر ولم أزد على أن دخلت البيت ثم جئت إلى المسجد. وذكر أنه لم يغتسل. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا حال ثلاثة نفر مع الاجتماع، ثلاثة نفر مع الاجتماع دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قد اجتمع مع أصحابه، أما أحدهم فوجد فرجة دخل فيها، وأما الثاني فجلس في آخر الحلقة مستحيا، وأما الثالث فولى معرضا. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبين لهم ووعظهم وذكرهم وعلمهم، فلما انتهوا قال صلى الله عليه وسلم: وما قاله إلا ليبلغ غيرهم ممن يعني يستفيد من هذه الموعظة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بحال النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فوجد فرجة فدفن فيها فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. نسأل الله السلامة والعافية. انظر ما لحق هذا الرجل الذي ترك ذلك المجلس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا عنه، تعرض الله عنه. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يحرص على هذه المجالس ويضحي بشيء من الأوقات التي هي للدنيا مع هذا المجلس الذي هو للآخرة. ربما قام منه وقد قيل له: قوموا مغفورا لكم، أو ربما يعني ناله من الأجر ما الله به عليم، ربما سمع تذكيرا استفاده، تعليما أخذ به، توجيها كان مفيدا له، يلقى الله عز وجل بتلك الأعمال الصالحات. نعم، وفقنا الله وإياكم. ولو تأملنا أغلب اجتماعات الناس في هذه الدنيا لوجدنا أنها على غير مقتضى الشريعة، أغلب الاجتماعات على غير مقتضى الشريعة. هناك اجتماعات ربما في مجالس النواب أو ما تسمى، يناقش الناس فيها القوانين الوضعية وتقدم على الشريعة الإسلامية. هناك اجتماعات في المظاهرات يقع فيها من الافتئات على الحكام ومن الزور ما الله به عليهم. هناك اجتماعات في أماكن الاعتصامات يتكلم فيها الناس ويتعصبون لشأنهم ولأمورهم ويقع منها ما يقع. هناك اجتماعات لا سيما لدى الكثير والكثير مما يسمونه بالاجتماعات في كأس العالم أو الاجتماعات في الدوري أو الاجتماعات في غير ذلك من الألعاب، تارى الألعاب الأولمبية وتارى سباق السيارات وتارى ماذا كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد وكرة القدم، اجتماعات بنيت لها أنخم الملاعب المتسعة، بعضها يتسع 80,000، بعضها يتسع 100,000، بعضها ربما لأكثر، ظللت ووضع فيها العشب، وكذلك وضعوا لها المكيفات الكبيرة العظيمة، وتنفق عليها الأموال الكثيرة في أغلب بلدان العالم. هذه الاجتماعات وكثير من المسلمين يغترون بهذه الاجتماعات، بعضهم ربما يتخلف عن الصلاة، وبعضهم ربما يؤخر الصلاة، وبعضهم ربما يعني يبقى حريصا عليها يفوته الخير. وفي هذه الأيام هناك ما يسمى بكأس العالم، يعني في أمريكا والمكسيك وفي كندا، بين 3 دول يبقى هذا المجتمع، تارة في أمريكا واليوم الثاني يركب إلى المكسيك واليوم الثالث يركب إلى كندا. ما السبب؟ ما البغية من هذا الاجتماع؟ قالوا نجتمع على تشجيع لعاب كرة القدم، يجتمعون ويشجعون كرة القدم. بعض اللاعبين من اليهود، بعض اللاعبين من النصارى، بعض اللاعبين من الملحدين، حتى وإن وجد ممن هو من المسلمين، وموجود كثير ممن يلعبون من المسلمين، يعني مثل هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يشتغل بهم، ويدعى لهم بالهداية أن الله عز وجل يعينهم على أنفسهم في إصلاح شأنهم من هذه الاجتماعات التي فيها التصوير، التي فيها الاختلاط، التي فيها الموسيقى، التي فيها ضياع الأوقات، التي فيها ما الله به عليم. نعم عباد الله، فانظروا يا وفقكم الله، وهناك اجتماعات مثل الاجتماعات في المسارح، الاجتماعات في أماكن السينما، الاجتماعات في المواسم والمهرجانات الغنائية. العالم يئن من الاجتماع، من اجتماعات الزور، من اجتماعات الشرور، من اجتماعات الفجور. العالم يئن سواء في البلدان الإسلامية أو غير البلدان الإسلامية. إذن إيش الواجب علينا نحن؟ الواجب علينا أن نصلح أنفسنا امتداد، نصلح أنفسنا، لا نستغل بما هو من الاجتماعات المخالفة للكتاب والسنة، حتى أنه لا يجوز لك أن تجتمع أنت ومن إليك على الشاشة المنصوبة في المدينة أو المنصوبة في الملعب، بل لا يجوز لك أن تجتمع أنت ومن إليك على الشاشة التي هي داخل البيت، على الفجور وعلى السفور وعلى الأغاني وعلى النظر إلى النساء وعلى الانشغال بكرة القدم أو المصارعة أو الملاكمة أو كثير من الألعاب التي يجتمع الناس عليها. هاجوف الله عز وجل، والذين لا يشهدون الزور وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. فمثل هذه الاجتماعات التي تكون على غير مقتضى الشريعة، إذا مر من عندها المسلم الحريص يمر مرور الكرام، لا يلتفت إليها، إن استطاع أن يأمر وينهى ويوجه ويرشد فذلك من الأمور المستحسنة، وإذا لم يكن ذلك أو كان أمره ونهيه ربما يفهم على غير المقصود، وربما حصل الأمر الذي يعني فيه الشر والفتنة، يمشي ويستعيذ بالله ويحمد الله على أن سلمه. عباد الله، لتكن اجتماعاتنا، لتكن لقاءاتنا، ليكن جلوسنا، ليكن شأننا على طاعة الله عز وجل، وإن لم يكن على طاعة فلا أقل من البقاء مع المباح، البقاء مع المباح. أما إذا تغير الشأن إلى ارتكاب محرم أو إلى نصرة محرم أو إلى مشاركة أهل الحرام فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أنواع الاجتماعات اجتماع جيش أو اجتماع جيش على غزو الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كان بعيدان الأرض يخسب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. حين اجتمعوا على هدم بيت الله وربما كان فيهم من أهل الصلاح سوقوا إلى مع هذا الجيش، يعني بدون الرضا كانت العقوبة أن أهلك الله الجميع الصالحين والطالحين وينعل المسلم على نيته. ما بالك بالاجتماع الذي هو على الزور والمخالفة لم يؤمر به ولم يدعى إليه ولم يلزم به بل ينفق المال الكثير. أتدري أن الكثير من المشجعين والكثير من المتابعين لكأس العالم ربما بعضهم ينفق أكثر مما يعني يؤدي به إلى حج بيت الله الحرام؟ يعني أموال كثيرة تستلمها ما تسمى بالذيفة من هؤلاء الناس، بل إن قنوات تلفزيونية تشتري هذا الدوري أو هذا الكأس أو غير ذلك يمتع بملايين الدولارات من أجل أن تستقي هذه الأموال من المتبعين على النظر إلى التلافز وإلى الدشوش وإلى الشاشات، نسأل الله السلام والعافية. فلا أقل من أن نلقى إما في اجتماعات العلم والتعليم والدعوة والصلاة وغير ذلك من الاجتماعات الفاضلة المباركة، وإلا فلنكن أيضا في الاجتماعات المباحة مع الزوجات مع الأبناء مع الأصحاب مع الأخوان، بعيدا عن القيل والقال والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما تقسو به القلوب وتضيق به الصدور وتزداد به الآثام، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فاحمدوا الله عز وجل يا معاشر المسلمين الذين وفقتم لهذه الاجتماعات المباركة اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، تجتمعون على سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلم العقيدة الصحيحة. كم من أناس يا أخوة كانت قلوبهم مع القبور وإلى القبور، فلما وفقوا لهذه الاجتماعات وإذا بهم مع التوحيد وأهل التوحيد. كم من أناس كانت قلوبهم قد قست وتغيرت على الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، فلما جلسوا في اجتماعات أهل السنة وسمعوا التلذذ عن الصحابة وفضائل الصحابة وإذا بها تتغير عقائدهم. كم من أناس تلقى العقيدة الفاسدة من أن الله في كل مكان ونحو ذلك، سمعوا في اجتماعات أهل السنة أن الله على عرشه استوى وأن الله في العذور، وإذا بعقائدهم تصلح. كم من أناس كان تعلقهم بالسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، يمرض المريض إلى الساحر، يتزوج إلى الساحر، يريد أن يتاجر إلى الساحر، يبني بيتا يذبح للجن إلى غير ذلك. فلما هيأ الله عز وجل هذه المجالس المباركة الطيبة وإذا بكثير من الناس يعودون إلى منهاج النبوة في توحيدهم في عقيدتهم، بل كم من الناس كانوا لا يحسنون الصلاة، فلما يسر الله بمثل هذه المجالس تعلم الناس الصلاة وأصبح يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه المجالس بركتها عظيمة، بركتها متعدية، بركتها لا يعلم شرم ما فيها إلا من وفقه الله وهداه واجتباه. شيخنا مقبل رحمه الله كيف هدي إلى طريقة السلف أصحاب الحليب إلا باجتماعات يسيرة كان يحضرها ابتداء في المسجد الحرام، إذ كان يسمع من يدن ويرشد إلى التوحيد وإلى السنة. ومن أعظم الاجتماعات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماع الناس في عرفات، حضره أكثر من 140,000 وقيل 124,000 حضره الجمع الكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه ويحث ويرشد بالتوحيد بالعقيدة بترك الملال بالبعد عن مشابهة المشركين والكافرين، وهكذا اجتمع به في منى في عدة مواطن. وما زال الناس أهل الخير، أهل الأثر، أهل الفقه يجتمعون، وقد كان السلف الصالح رضي الله عليهم يجتمع في مجالس المحدثين ربما أكثر من 60,000، وفي بعضهم أكثر من 20,000، وفي بعضها ربما أكثر من ذلك لحرصهم على الخير. ونحن الآن تعلن المحاضرات وتعلن الاجتماعات وتفتح الدروس الكثيرات، وقل من يحرص على نفع نفسه وعلى نفع غيره. فالله الله يا عباد الله، توبوا إلى ربكم وعودوا إلى رشدكم، واعرفوا عظيم قدر هذه النعمة. أنتم في هذا البلد عندكم الدروس، لا تحتاجون إلى تراخيص، عندكم دور الحديد، لا تحتاجون إلى نفقات ولا إلى ماذا تحملان، ما عليكم إلا أن تشاركوا بالعلم والسماع والاستفادة والإفادة. ومن كان من أهل الإفادة عليه أن يقوم بالاجتماع مع الغير في المساجد بعد الصلوات، تارة بالدرس وتارة بالموعظة وتارة بالتوجيه، حتى يرتعش البلد المسلم. قال الزهري رحمه الله: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. إذا كنا نرى الكافرين، وكذلك نرى كثيرا من عصاة المسلمين، ونرى كثيرا ممن جهل حظ نفسه من الخير العظيم، ينفق النفقات الكثيرات من أجل الاجتماعات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى وليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نبادر كمسلمين؟ ألا نبادر كموحدين؟ ألا نبادر كمن عرف عظيم هذا الدين إلى الاجتماع اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي، حفاظا على ديننا واستزادة في علمنا، وتذكيرا لغافلنا وتعليما لجاهلنا. بهذا يسمو المسلم ويرتفع، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمأثور على السلف: من كثر سواد قوم فهو منهم. كثر سواد السلفيين أهل السنة في هذه المحاضرات وفي هذه الاجتماعات وفي دروسهم وفي غيرهم، كثر السواد وانشر من الله بالفتح العظيم والخير العميم. سترى البركة في مالك، في رزقك، في أهلك، في جميع شأنك. نعم عباد الله، بركات تنتج عن مثل هذه الاجتماعات الكثيرات المباركات. قوموا مغفورا لكم، أو قد بدلت سيئاتهم حسنات، أو على غير ذلك من الروايات. نعم عباد الله، ألا فلتكن إلى ربنا عز وجل مسارعين، ولطريقه سالكين، وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مهتدين ومقتدين، وبطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم آخذين. أسأل الله لنا ولكم العون والسداد والتوفيق والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.